ضد الأول، هم اعترك الضد الأول لا محيط عن الضد الثاني، الضد الثاني حاصل قهران، فلا معنى للأمر به ترتبا. السيد الأستاذ الخوئي اعترض على هذا الإشكال المرزائي، قال نعم إذا جعلتم الضدين في المسألة الأولى مثلا مسألة المسافر، إذا جعلتم الضدين عبارة عن نفس القصر والإتمام، بل إشكالكم وارد، القصر والإتمام ضدان لا ثالث لهما، لكن إذا جعلنا الضدين اللذين هما مصب الترتب الصلاة المشتملة مثلا على القاصر والصلاة المشتملة على التمام، بأن يؤمر المكلف المسافر يؤمر أولا بالصلاة المشتملة على القاصر، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني الترتبي أن يؤمر بالصلاة المشتملة على التمام على تقدير ترك الصلاة المشتملة على القاصر، وحينئذ يندفع الإشكال، لأن الصلاة المشتملة على القصر والصلاة المشتملة على التمام ضدان شنو لهما ثالث، ثالثهما هو أنه ما يصلي، يروح يأكل، يروح ينام، يروح يدرس، يروح يتونس، يروح يمشي، ضد له بديل، لهما بديل، الصلاة المشتملة على القصر والصلاة المشتملة على التمام ضدان مثل الإنقاذ والصلاة، ضدان لهما ثالث، فيندفع الإشكال. كذلك في المسألة الثانية والثالثة جهل والإخفاض، إذا جعلنا الضدين اللذين هما مصب الترتب عبارة عن نفس الجهل والإخفاض فنعم إشكالكم وارد، النفس الجهل والإخفاض لا ثالث لهما. لكن ليش نفترض الأمرين الترتبيين عبارة عن الأمر بالجهل والأمر بالإخفاض على تقدير ترك الجهل؟ لا، نعتبر الأمرين الترتبين عبارة عن الأمر بالقراءة الجهرية مثلا في صلاة الصبح أو العشاءين، يوجد أمر بالقراءة الجهرية، ويوجد أمر ثاني ترتبي وهو الأمر بالقراءة الإخفاتية على تقدير ترك القراءة الجهرية. القراءة الجهلية والقراءة الإخفاتية ضدان لهما ثالث، ثالثهما هو ترك القراءة أصلا، ترك القراءة في الصلاة بدون أن تنعدم الصلاة، الصلاة موجودة، أمر الإنسان كبر ونسي القراءة ركع وسجد، هذا ما صلى؟ صلى. وإذا بعدين تقولون لا تعاد صلاة، لا تعاد مشمول بقاعدة لا تعاد، إذا واحد ترك القراءة رأسا لا تعاد، مو واجب عليه الإعادة، أليس كذلك؟ لأنه لا تعاد، تقول لا تعاد الصلاة إلا من خمس، الخمس واحدة منها مو القراءة، الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود، لا تعاد الصلاة إلا من ذن الخمس، إذا صلى في خارج الوقت تكون يعيد صلاة، إذا صلى إلى غير القبلة يكون يعيد صلاة، إذا صلى بدون طهور يكون يعيد صلاة، بدون ركوع بدون سجود، أما بدون قراءة ما حد جاء يكون يعيد الصلاة. فإشكال السيد حفظه الله ما يرد أنه صلاة ما كلها صلاة أكو، خصوصا إذا قلنا أن أسماء العبادات وضعت للأعم، وهذا هو مختارنا في بحث الصحيح والأعم، أنه وضعت للأعم من الصحيح والفاسد، مو لخصوص الصحيح، حتى لخصوص الصحيح صلاة هذا الإنسان صحيحة.
بين الصلاة الصبح،
أتأمر بالجهل
الصلاة الجهلية، بس ما
تأمر
الصلاة
الأخرى،
يعني لا يوجد أمر من الله عز وجل أنه
أنت كن الآن
إذا
نصر جهل كن صلي
وتأخذ.
كليش يقولون صلاة صحيحة؟ لقاعدة، هو القاعدة اللي طبقها هنا قاعدة الترتب، قال نحن نصحح صلاته من خلال افتراض أمر ترتبي بالصلاة الإخفاتية على تقدير ترك الصلاة الجهرية، انصحح الصلاة ممكن أو مو ممكن، كلامه ممكن أو مو ممكن، هل فرضية الشيخ الكاشف الرطاب فرضية ممكنة أو مو معقولة؟ الميزة يروح يقول لك ما مو معقول، مشكلة انتو اشكال المرة نفسه تذكرونه على شيخ كاشف الغطاء او لا؟ احنا بحثنا الان في انه هذا التخريج تخريج صحة الصلاة، هاي الصلاة الاخفاتية صبحا جهلا كيف صححتوها؟ مع ان الاشكال اللي طرحناه بالامس يقول هاي الصلاة ما بها امر، مثل ما تقولون انتو الان ما بها امر، امر بالصلاة الجهرية اكو مو شي. اذا شلون صفتون في البداية ان الصلاة صحيحة؟ صحيحة يعني شنو؟ مطابقة لأي امر؟ الصحة مطابقة العمل للامر. اي امر هنا؟ قال الله يقول امر تبسلي، نعم امر اولي بالجهر، وامر ثاني يمكن ان نفترضه موجودا بنحو الترتب، وهو الامر بالاخفاء على تكثير ترك الجهر. وبهذا الامر الثاني نصحح صلاته، نقول اذا صلاته صلاه عن امر، عن امر ترتب. هذا كلام كشف الغطاء ماشي، نبحث ان هذا الكلام ممكن معقول، هذا التخريج صحيح. يعني لو قلنا كبرويا بامكان الترتب، مو امكان الترتب مثل اخون، لا كما قلنا نحن بامكان الترتب، القائلون بامكان الترتب يقدرون يطبقون الترتب على هاي المسائل الثلاثه كما طبقها طبقه كاشف الغطاء او لا؟ المرجع يقول لا، حتى لو امنا بالترتب كبرويا ما يمكن تطبيق الترتب على هاي المسائل لعدة إشكالات، منها هذا الإشكال الأول اللي طرحه، وهو أن الضدين هنا لا ثالث لهما. وأسير أخوي جاي يناقش هذا الإشكال، يقول الضدان لهما ثالث، الضدان ليس عبارة عن الجهل والإخفاء، القراءة الجهرية والقراءة الإخفاتية، وهذان لهما ثالث، وهو ترك القراءة. ترك القراءة مو بترك الصلاة، لا يصلي لكن ما يقرأ، الله أكبر يروح للركوع يروح للسجود، صلى اسم الصلاة منطبق على فعله. وإذا كان جاهل أو ناسي للقراءة بعدين يقولوا له هو واجب العادة بحكم لا تعاد. فصلاة فصلاة أقول لك صلاة، يعني إذا صلاة مو أشكال تقول هذا مو صلاة، لا صلاة بدون قراءة صلاة تتحقق. خوف فما هيئة الصلاة محفورة عليك يعني أدفع أشكالكم. قراءة مو دخيلة في ماهية الصلاة،
حتى لو كانت الصلاة
واجبة واجبة عمداً، الإخلال مبطل عمداً بلي، بس مو داخلة في حقيقة الصلاة. يعني ينطبق اسم الصلاة حتى على الصلاة الفاقدة للقراءة، بل حتى على الفاقدة لذيك الخمسة هم هم ينطبق اسم الصلاة، بناء على أن أسماء العبادات وضعت الأعم من الصحيح والفاسد كما هو صحيح المختار عندنا. غاية الأمر الشارع ما يقبله، إذا صلاة بدون طهور بدون طهور بدون وقت بدون قبلة بدون ركوع سجود ما بس، لكن صلاة على كل حال على كل حال. فهذا هو ما تقدم بالأمس. نحن في مقام التعليق على ما تفضل به المرزا وسيد السيد الأستاذ الخوئي رحمهم الله تعالى، نقول يوجد لنا كلامان. الكلام الأول هو أن الضدين اللذين هما مصب الترتب فيما نحن فيه، يعني مثلا في المسألة الثانية والثالثة مسألة الجهر والإخفاء، الضدان لا هما عبارة عن ما قاله المرزا ولا هما عبارة عن ما قاله السيد الأستاذ الخوي. المرزا قال الضدان عبارة عن الجهر والإخفاء، ولذا قال إنهما لا ثالث لهما وأشكل. السيد الأستاذ أخوي قال الضدان هما عبارة عن شنو؟ القراءة الجهرية والقراءة الإخفاتية، وهذان لهما ثالث. نحن نقول لا هذا صحيح ولا هذا صحيح، وإنما الضدان اللذان هما مصب الترتب عبارة عن الصلاة المشتملة على الجهر والصلاة المشتملة على على الإخفاض، مو نفس الجهر والإخفاض ولا القراءة الجهرية والقراءة الإخفاضية، الصلاة المشتملة على الجهر والصلاة المشتملة على الإخفاض. يعني الأمران الترتبيان الموجودان هنا مثلا في صلاة الصبح أمران ترتبيان، أمر بالصلاة الجهرية بالبداية المكلف مأمور بهش صلاة، الصلاة جهرية، ويوجد أمر ثاني ترتبي وهو أمر بالصلاة الإخفاتية على تقدير ترك الصلاة الجهرية، وهذان هذان ضدان شنو؟ لهما ثالث أو لا ثالث لهما؟ لهما ثالث، الصلاة الجهرية والصلاة الإخفاتية ثالثهما ترك الصلاة، العكس النوم يشتغل بالنوم يشتغل بالأكل. فيندفع الإشكال بحذافيره عن الشيخ كاظم الغطاء من دون أن نفترض ما قاله المرزا ولا ما قاله السيد الإشكال الخوري.
يعني يقبل أن الترتب إن كان الترتب إنما يكون في الفردين الذي لهما ثالث،
هو الترتب
لابد أن يكون له ثالث. يعني
لا، الآن لسنا في البحث عن هذا، في محل بحثنا أنه فيما نحن فيه الضدان اللذان هما مصب الترتب لهما ثالث أو ليس أو لسنا
على فرض كلام
على فرض أنه يشترط في باب الترتب أن يكون الضدان ضدين لهما ثالث، يقول سيدنا الأستاذ الشهيد أنه نعم هنا لهما ثالث، لأن الضدين هنا عبارة عن الصلاة الجهرية والصلاة الإخفاتية، وهذان لهما ثالث، وهو ثالثهما الأكل، ما يصلي يروح يأكل يدخل في البيت، لا يصلي جهرية ولا يصلي إخفاتية. خب، ما هو الوجه في أننا نقول أن الضدين هنا ليس عبارة عن الجهر والإخفات كما قاله المرزا، ولا عبارة عن القراءة الجهرية والقراءة الإخفاتية كما قاله السيد الأستاذ الخوري؟ ما هو الوجه؟ الوجه في هذا هو أن الجهر والإخفات إذا قلنا بأن الضدين عبارة عن الجهر والإخفات كما قاله المرزا، يعني يوجد أمر بالجهر في صلاة الصبح ويوجد أمر ترتبي للإخفات في صلاة الصبح على تقدير ترك الجهر، هذا الأمر بالجهر والأمر بالإخفات أي أمر هو؟ أمر ضمني أو أمر استقلالي؟ ضمني، لأن أمر بجزء من أجزاء الصلاة، أجزاء الصلاة كلها واجبات ضمنية، الركوع واجب ضمني، السجود واجب ضمني، القراءة واجب ضمني، الجهر في القراءة واجب ضمني، الإخفات في القراءة واجب ضمني، وجوبات ضمنية. فإذا جعلتم الضدين اللذين هما مصب الترتب هنا جعلتموهما عبارة عن الجهر والإخفات كما صنعوا المرزا، هكذا تصور المرزا، خب وجوب الجهر ووجوب الإخفات وجوب ضمني، والوجوبات الضمنية لا يعقل الترتب بينها أبدا، لا يعقل الترتب بين الوجوبات الضمنية، لا يمكن تعلق الأمر والوجوب الضمني بالإخفات على تقدير ترك الجهر، أن يتعلق الأمر الضمني بالجهر في صلاة الصبح ويتعلق الأمر الضمني بالإخفات على تقدير ترك الجهر في صلاة الصبح، لا يمكن، لأن هذا الأمر بالإخفات على تقدير ترك الجهر، هذا الأمر الترتبي أمر ضمني مو أمر استقلالي، يعني أمر بجزء من أجزاء الصلاة، أمر ضمني في ضمن الصلاة. والأمر الضمني لا يقبل الترتب، لا يعقل فيه الترتب. لماذا؟ تنبهوا جدا لهذه النكتة يعني. لماذا لا يعقل الترتب في الأمر الضمني؟ لأننا لو فرضنا مثلا على كلام الميرزا نتكلم، وكذلك يصير على كلام الشيخ الخويد، بس غيروا الجهر الإخفاض بالقراءة الجهرية والقراءة الإخفاضية، هذا بعد بالبيت إن شاء الله بالمطالعة. أنا فعلا أطبق على كلام الميرزا، وعليكم أن تطبقوا نفس الفكرة على كلام الشيخ الخويد مع تبديل الجهر والإخفاض بالقراءة الجهرية والقراءة الإخفاضية. وعلى كلام الميرزا الجهر والإخفاض واجبان ضمنيان، فإذا جعلناهما هما مصب الترتب يعني يوجد أمر ضمني بالجهر في صلاة الصبح، ويوجد أمر ضمني بالإخفاء على تقدير ترك الجهر. خب هذا الأمر بالإخفاء، هذا الأمر الثاني، الأمر بالإخفاء على تقدير ترك الجهر، ترك الجهر شرط للوجوب أو شرط للواجب؟ أيهما؟ وجوب الإخفاء مشروط بترك الجهر، الوجوب الضمني، الوجوب الضمني للإخفاء مشروط بترك الجهر، أو نفس الإخفاء الواجب نفس الإخفاء مقيد بترك الجهر؟ أيهما؟ ترك الجهر الذي جعلتموه شرطا لهذا الأمر الترتبي الثاني، وشي قلتم الأمر الثاني بالإخفاء بشرط شنو؟ بشرط ترك الجهر. ترك الجهر الذي جعلتموه شرطا في هذا الأمر الثاني بالإخفاء، هل هذا الترك ترك الجهر شرط لوجوب الإخفاء أو شرط لنفس الواجب يعني لنفس الإخفاء؟ شوف هذا خبع المعنى، الشروط إما هي شروط للوجوب أو شروط للواجب. إن فرضتموه شرطا للواجب الضمني يعني عدم الجهر، ترك الجهر مثلا هذا شرط للإخفاء، المولى أمر بالإخفاء المقيد بعدم الجهر. هكذا هكذا فرضتم، ماشي؟ أمر المولى أولا بالجهر في صلاة الصبح، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني الترتب ما هو؟ أمر بماذا؟ بالإخفاء المقيد بعدم الجهر. إذا هكذا فهذا ما معقول، هذا محال، لأن المولى محال أن يأمرني بالجهر ويأمرني بالإخفاء المقيد بعدم الجهر في آن واحد. هذا معناه أن المولى طالب مني الجمع بين الضدين، أن أجمع بين الجهر وبين شنو؟ عدم الجهر، لأن أمرني بالجهر وأمرني بالإخفاء المقيد بعدم الجهر، يعني أمرني بالجهر وبعدم الجهر في آن واحد. هذا ليس ترتبا، هذا طلب للجمع بين الضدين. مستحيل مستحيل، ما يمكن. هذا في الفرض الأول، لو فرضنا أن الأمر بالجهر والأمر بالإخفاء بشرط عدم الجهر هذان الأمران الضمنيان، الأمر الترتبي، السلام عليكم ورحمة الله، الأمر الترتبي الثاني هذا الواجب فيه مشروط لعدم الجهر، شرط الواجب، هذا ما معنى. فالواجب الضمني لا يعقل أن يكون مشروطا بشرط. الفرض الثاني أن نفترض أن هذا الشرط شرط للوجوب الضمني، يعني هناك وجوب ضمني للجهر في صلاة الصبح مثلا، وهناك وجوب ضمني آخر للإخفاء في صلاة الصبح. هذا الوجوب الضمني للإخفاء، هذا الوجوب نفسه مقيد بشنو؟ ترك الجهر، مشروط لعدم الجهر. إذا تركت الجهر فحينئذ يجب عليك أن تخفت. الوجوب الضمني هذا مقيد الوجوب الظني للإخفاق مقيد بترك الجهر، مشروط لترك الجهر. إذا فرض هكذا نقول هذا أيضا محال، هذا أيضا ما يمكن، لأن هذا الوجوب الظني للإخفاق كيف أصبح مشروطا بشرط؟ ها؟ والحال أن هذا الشرط ليس دخيلا في سائر الوجوبات الظنية الموجودة في الصلاة. الصلاة إيه؟ هذا الوجوب الظني للإخفاق كيف أصبح مشروطا بشرط؟ والشرط هو عدم الجهر. كيف أصبح مشروطا بشرط؟ هذا الشرط وهذا القيد لا دخل له في سائر الوجوبات الظنية، يعني وجوب الركوع، وجوب السجود، وجوب القيام، سائر الوجوبات الظنية الموجودة في الصلاة. فذنيش ما مشروطة به شرط، وجوبات ذنيش مطلقة من ناحية هذا الشرط. كيف أصبح هذا الوجوب الظني مشروطا بهذا الشرط من دون أن يكون أن تكون سائر الوجوبات الظنية مشروطة بهذا الشرط؟ هذا لا يمكن، لأن هذا الوجوب الظني جزء من وجوب استقلالي للصلاة. خب إذن لا معنى لأن يختص هذا الوجوب الظني، يختص بقيد وشرط وموضوع ليس داخلا في سائر أجزاء الصلاة. كل جزء، كل واجب ظني موجود في الصلاة وجوب لا يعقل أن يكون مشروطا بشرط، هذا الشرط ما يرجع إلى وجوب الصلاة نفسها. وجوب الركوع مثلا، وجوب ظني في الصلاة، وجوب الركوع ما يعقل أن يكون مشروطا بشرط، هذا الشرط ليس من شروط وجوب الصلاة نفسها. حتما هذا الشرط يجب أن يكون شرطا للصلاة نفسها، يعني مثلا مشروط للطهارة، الطهارة مو شرط الوجوب، شرط الواجب، مشروط للوقت، الوقت شرطه. الركوع يعقل أن يكون وجوبه مشروطا للوقت، لأن الوقت شرط الصلاة نفسها. يعقل أن يكون مشروطا بالبلوغ، بالعقل، لأن البلوغ والعقل شرط لنفس وجوب الصلاة. أما أن يكون الركوع أو السجود وجوبه، وجوب مو نفس الركوع الواجب، لا الوجوب، وجوب الركوع يكون مشروطا بشرط، بحيث هذا الشرط لا يكون شرطا لنفس وجوب الصلاة. ما معقول، لأن وجوب الركوع جزء من وجوب الصلاة. شلون هذا الجزء اختص بشرط من دون أن يكون هذا الشرط دخيلا في نفس الوجوب الأصلي، الوجوب الأصلي الاستقلالي وهو وجوب الصلاة؟ ما يمكن. لابد أن يرجع الشرط إلى شرط شنو؟ نفس الصلاة، شرط وجوب الصلاة. فإذا جعلتم ترك الجهر شرطا للوجوب الظني للإخفاق، إذن أرجعوا ترك الجهر إلى ماذا؟ إلى وجوب الصلاة. وهذا معناه أن الأمر الظني أمر بالصلاة المشتملة على شنو؟ على الإخفاق. الصلاة المشتملة على الإخفاق بشرط ترك الجهر، يعني جعلنا ترك الجهر شرطا لماذا؟ لوجوب الصلاة نفسه، وجوب الاستقلالي. فيوجد أمران ضمنيان، أمران استقلاليان ترتبيان، أمر بالصلاة الجهرية في صلاة الصبح، هذا الأمر الأولي الاعتيادي الطبيعي، وأمر ثاني ترتبي، أمر بالصلاة الإخفاتية على تقدير ترك الصلاة الجهرية. وهذا هو معنى ما قلناه من أن الضدين اللذين هما مصب الترتب فيما نحن فيه عبارة عن الصلاة المشتملة على الجهر، يعني الصلاة الجهرية، والصلاة الإفراطية، مو نفس الجهر والإفراط ولا ما قاله سيد الأستاذ الخوي القراءة الجهرية والقراءة الإفراطية. لا كلام المرزا صحيح أن الأمرين يتعلقان بالجهر والإفراط، ولا كلام السيد الأستاذ الخوي أنهما يتعلقان بالقراءة الجهرية والقراءة، لا أمران، لأن ذني كلها واجبات ذنية، والواجبات الذنية لا يعقل الترتب بينها، الترتب إنما يعقل بين الواجبات الاستقلالية. هناك واجب استقلالي وهو شنو؟ الصلاة الجهرية، هذا أولا. وهناك واجب استقلالي آخر ترتبي وهو الصلاة الإخفاتية على تقدير ترك الصلاة الجهرية، هذا هو الترتب المعقول الممكن في المقام. وحينئذ يندفع الإشكال، لأن هذين ضدان لهما ثالث، الصلاة الجهرية والصلاة الإخفاتية ثالثهما هو الأكل، أن يستقل بالأكل ما يصلي أصلا، لهما بديل لهما ثالث، فيندفع الإشكال. هذا هو الكلام الأول، قلنا في مقام التعليق على ما أفاده المرزا والسيد الأستاذ الخوئي لنا كلامان، الكلام الأول هذا. والكلام الثاني هو أنه نحن حتى لو قطعنا النظر عن الكلام الأول وافترضنا معقولية الترتب بين الوجوبات الضمنية، افرضوا افترضنا سحبنا اليد عن كلامنا الأول مثلا تنزلنا، افرضوا أن الترتب معقول بين الواجبات يعني وجوبات الضمنية، نقول في هذا الكلام الثاني أنه يمكننا أن نصور الترتب بين وجوب الجهر ووجوب الإخفاء كما قاله المرزا، بحيث لا يرد إشكال المرزا، أو نصور الترتب بين القراءة الجهرية والقراءة الإخفاتية كما قاله السيد الأستاذ الخوئي من دون أن يرد أي إشكالين، وذلك بشرط أن نفترض مثلا على كلام المرزا، نفترض أن هناك أمرين، أمر بالجهر في صلاة الصبح مثلا أو صلاة المغرب أو العشاء ما كفر، أمر بالجهر وأمر بالإخفاء على تقدير ترك الجهر، بس ترك الجهر يعني شنو؟ أي ترك للجهر؟ ترك للجهر أعم من الترك بنحو السالبة بانتفاء المحمول أو السالبة بانتفاء الموضوع، ترك الجهر بنحو السالبة بانتفاء المحمول معناه أن يقرأ يقرأ يأتي بالقراءة لكن يترك الجهر، يأتي بالقراءة ويترك الجهر في القراءة، هذا سالب بانتفاء شنو؟ محمول. ترك الجهر بنحو السالب بانتفاء الموضوع هو أن ما يقرأ أصلا من قاعد، ترك الجهر، هذا الذي ما قرأ ترك الجهر، لكن ترك الجهر من باب ترك القراءة رأسا، من باب ترك الموضوع الجهر وهو القراءة، سالب انتفاء الموضوع. إذا جعلنا الشرط في الأمر الترتبي الثاني الأمر بالإخفاء على بشرط ترك الجهر، إذا جعلنا هذا الشرط عبارة عن ترك الجهر بنحو الأعم من السالب الانتفاء المحمول والسالب الانتفاء الموضوع، كلا التركين يشملهما، إذا هالشكل قلنا خب ترك الجهر بنحو السالب بانتفاء الموضوع يعني ترك القراءة، خب حينئذ سوف يكون الضدان في المقام مما لهما ثالث، بعد لا يأتي إشكال المرزا، لأن من الممكن للمكلف أن يقرأ ويجهر أو يقرأ ويخفت، ويمكن له أن يترك الجهر والإخفات معا. كيف؟ أن يترك القرائن. إذا ترك القرائن أسان ترك الجهر وترك الإخفات، يعني الجهر والإخفات الثاني أصبح لهما ثالث، ثالثهما هو ترك القرائن، فيكون الضدان مما لهما ثالث، فيندفع إشكال المجزائي. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول الذي يرد على تطبيق الترتب على هذه المسائل الثلاث الفقهية، يعني الإشكال الأول من الإشكالات التي ترد على كلام كاشف الغطاء رحمه الله الذي طبق الترتب على هذه المسائل الفقهية الثلاث. الإشكال الأول هذا كان إشكال المرزا، ثم اعتراض السيد الخوي على كلام المرزا، ثم تعليقنا احنا على كلامهما. هذا وتلخص أن هذا الإشكال المرزائي غير وارد، هذا الإشكال مو وارد. من الممكن تصحيح كلام الشيخ كاشف الغطاء وتطبيق الترتب على هذه المسائل الفقهية الثلاث بهذا الشكل الذي ذكرناه. بعد ذلك ننتقل إلى إن شاء الله الإشكال الثاني غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.